الأنبياء المرسلين نبي الهدى محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. لقد كنا وإياكم طيلة هذا الأسبوع ندندن حول لا إله إلا الله، حول اليقين والعقيدة في متغيرات هذا الزمان. ومن الجميل أن نختم بعنوان شيق مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن معلى الويحق، والذي سوف يتناول جوانب الاختلاف. ومع أن الاعتصام بحبله جميعا وألا نتفرق ويقصد بذلك أهل الحق، إلا أنه لا بد من الاختلاف مع الملل والنحل، كما قال تعالى: ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم. والاختلاف هذا ما سوف نسمعه من فضيلة الشيخ، والذي تكبد مشاق الطريق للوصول إليكم، فجزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء، وليتفضل مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، تعلمون أن الله سبحانه وتعالى من على هذه الأمة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أجل النعم على هذه الأمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ومن تمام هذه النعمة، أي نعمة بعث النبي صلى الله عليه وسلم، أن قيض لها الأئمة ينقلون علم سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم إلى من بعده، فجعل الله في كل زمان بقايا من أهل العلم، كما قال الإمام أحمد وروي من قبل عن عمر: ينفون عن هذا الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهؤلاء الأئمة هم الذين عرفوا في التاريخ بأهل السنة والجماعة. وأحب أن أبين هنا في فاتحة القول لهذه المحاضرة أن منهج أهل السنة والجماعة كما أنه منهج اعتقادي فهو منهج عملي، وهو منهج حكم على الناس، ومنهج في التعامل مع الناس. إذن لا يقولن أحد من الناس أنا سلفي أو أنا على مذهب أهل السنة والجماعة وهو جاهل أو غير عامل بمنهج السنة بهذا التكامل. منهج أهل السنة هو منهج اعتقادي باعتقاد توحيد الله عز وجل في العبادة، وأنه واحد لا شريك له، وتوحيده في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى في جملة أخرى من أبواب الاعتقاد. ومنهج أهل السنة والجماعة منهج عملي، وخلاصة ذلك أن يكون العمل خالصا لله وموافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهج أهل السنة والجماعة منهج حكم على الناس، بمعنى كما يقول شيخ الإسلام تيمية: منهج أهل السنة منهج رحمة للخلق ومعرفة للحق. بمعنى أن أهل السنة كما أنهم يعرفون الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم أيضا يرحمون الخلق. ولذلك فإن أهل السنة لهم منهجهم المميز في مسائل الأسماء والأحكام، مسائل الأسماء أعني بها المسلم والكافر والمؤمن والمنافق والفاسق، هذه الأسماء. والحكم منهج الحكم أي الحكم على أعيان الناس بالكفر أو الفسوق أو بل وأيضا الحكم على أنواعهم بالكفر أو الفسوق أو النفاق أو نحو ذلك. إذا أردتم كيف يتميز منهج أهل السنة والجماعة في هذا، فانظروا مثلا منهج الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب فيحكمون على مرتكب الكبيرة بالكفر المخرج عن الملة. وانظروا منهج المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإمام ذنب. فبين هؤلاء جاء منهج أهل السنة والجماعة الذي يعرف الحق ويرحم الخلق، فمنهج أهل السنة والجماعة مذهب عادل في الحكم على الناس، كما أن منهج أهل السنة والجماعة منهج تعامل مع الناس، فهو منهج أخلاقي لم ينزع منزع الغلظة في التعامل مع الناس، ولم ينزع منزع التميع أيضا في الحكم في التعامل مع الناس. وهنا يأتي الكلام أو الربط بين هذه المعاني والموضوع الذي نحن بصدده. فمنهج أهل السنة منهج تعامل مع الموافق والمخالف، وكثير من الناس وللأسف يدعي أنه على منهج أهل السنة والجماعة وعلى منهج الحكم على الناس أو منهج التعامل مع الناس لست على منهج أهل السنة والجماعة. ومنهج أهل السنة والجماعة كما أسلف منهج اعتقادي، منهج عملي، منهج اعتقادي ومنهج عملي ومنهج في الحكم على الناس وفي التعامل معهم أيضا. حقيقة أخرى من الضرورة أن نعلمها، وإن كان الأخ مقدم المحاضرة أشار إليها، وهي أن الخلاف واقع قدرا ولا شك في ذلك. فالخلاف كائن بين الناس لا محالة. فالله عز وجل قال ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، وقال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. هذا هو الجانب القدري، بمعنى أن الأمر واقع وكائن، أن الخلاف واقع في البشر لا محالة. ولكن الجانب الشرعي في التعامل مع هذه القضية أننا أمرنا جميعا بالاعتصام بحبل الله. يقول الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، مع أن الافتراق والاختلاف كائن لا محالة. وإذا أخبر ربنا عز وجل أو أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر غيبي أنه كائن قدرا، فهو كائن وإن كان خلاف الشرع. مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة. هذا الخبر من قبيل الشرع ولا من قبيل القدر؟ من قبيل القدر. ولذلك لسنا مأمورين بأن نقول نطبق هذا حتى يصدق خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الذي أمرنا به أن لا نقلد هذه الأمم فيما هي عليه من الكفر. إذن الاختلاف واقع في الأمة لا محالة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إن الخلاف بين الناس كائن لا محالة، ولولا هذا ما قامت الدنيا ولا الدين، ولا قام الجهاد، ولا قام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم يمتحن الصادق من الكاذب. إذن أنت الآن أيها الأخ أمام في الناس أمام نوعين، وإن كان الحقيقة التفريق الدقيق ليس واقعا من كل وجه، بين أنت بين فئتين من الناس، الموافق والمخالف، ونحن هنا نتكلم عن المسلمين، يعني الموافق من المسلمين والمخالف. وأحب في البدء أن أشير إلى أن المراد العام المراد بالموافق هنا الموافق في المنهج العام في الدين في الاعتقاد في المنهج، وهذا ما عبر عنه ربنا أو جاء في كتاب ربنا بقوله سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فالمنهج هذا الذي نقول نحن متوافقون عليه هو ماذا؟ سبيل المؤمنين، وهو الصراط المستقيم الذي قال فيه ربنا عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم الذين عملوا على خلاف ما علموا أو على ضد ما علموا، ومن أظهر أمثلتهم اليهود. والضالون هم الذين عبدوا الله على جهل. فربنا عز وجل بين لنا أن الصراط المستقيم هو المنهج العام الذي عليه أهل الإيمان منذ فجر مطلع الحياة البشرية. يقول سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن الموافق لنا من هو؟ هو من لزم الصراط المستقيم علما وعملا، لزم الكتاب والسنة علما وعملا، ونهج نهج أهل السنة. لأنه أيها الإخوة الإسلام والسنة بينهما ترابط، فالإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، لأن السنة هي النهج الذي عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإنسان مسلما حقا كان ألزم لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن أولا هذا هو مفهوم الموافق. طيب، هل الموافق لنا، هل القضية الصارمة بمعنى أن الموافقة لا بد أن تكون من كل وجه؟ أجيبوني. لا، فتح الله عليك. ليس كل من هو من أهل الإسلام ومن هو من أهل السنة والجماعة يكون موافقا لكل أحد من أهل السنة والجماعة من كل وجه. ولذلك الصحابة وهم الصحابة وقعت بينهم مسائل في أمور الفروع اختلفوا فيها، فالخلاف إذا كان ليس في أمر أصلي يخدش أو يقدح في الموافقة العامة على المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه أقول المخالفة إذا كانت لا تخدش أصل المخالفة فأصل الموافقة العام على المنهج هذه المخالفة لا تضر. أنا أعطيكم مثالين. عندنا شخص أنكر رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، هذا موافق لنا في منهج أهل السنة أو مخالف؟ أجيبوني، مخالف. لكن إنسان أنكر مسألة من المسائل، فأنكر مثلا أو كان حتى نأتي أن نكون في نفس المسألة، كان من الصدر الأول قبل أن يستقر الخلاف، فقال: إن رسولنا صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج بعيني رأسه، رآه. هذه المسألة كانت في بداية الأمر مسألة وقع فيها الخلاف بين الصحابة، هل هذا مخالف؟ هذه المخالفة تخدش أصل الموافقة العام؟ لا. لو كان هناك خلاف بيننا وبين إنسان آخر، مثلا هل تقضى الرواتب أو لا تقضى، ما فاتته راتبة هل يقضيها أو لا يقضيها، هل هنا هذا الرجل مخالف لنا في المنهج العام أو مخالف في هذه المسألة المعينة؟ مخالف في هذه المسألة المعينة. طيب، إذن المسألة فيها وجه نسبي، بمعنى المنهج منهج السنة والجماعة الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم منهج عام، قد يقع الإنسان في شيء من المخالفة التي لا تخدش أصل الموافقة على ذلك المنهج، وهذا يجعل الإنسان يجعل قربه أو شدة التزامه بهذا المنهج تختلف عن غيره، فتجد إنسانا ألزم للموافقة من غيره من الناس. طيب، هل أيضا هل رتب الموافقين واحدة؟ بمعنى أنت الآن أنا وإياك على منهج أهل السنة والجماعة ونسعى في لزوم الصراط المستقيم، وكذلك العلماء، وكذلك هل نحن في لزوم في درجتنا أو في اعتبارنا على مستوى واحد؟ لا، الموافق قد يكون عالما كبيرا، وقد يكون إيش تلميذا، وقد يكون عاميا، لكنه يقول أنا على منهج أهل السنة والجماعة، ولو سألته عن تفاصيل منهج أهل السنة والجماعة لم تجده على علم. فهذا الشخص موافق لنا، ولكن ليست موافقة هذا العامي كموافقة إيش العالم الذي وافق السنة والجماعة ولزمها على نور من الله سبحانه وتعالى. أيضا في داخل الموافقين لك ليس الناس حقوقهم على السواء. الموافق لك على منهج السنة والجماعة قد يكون والدك، فهل حق أبيك عليك كحق عامة الناس عليك؟ ليس الأمر على السواء. فإذا نحتاج إلى التقدمة بهذه المقدمات حتى يستبين الأمر في الأذهان. طيب، إذا كان الموافق أو تبين لنا على سبيل العموم من هو الموافق، والموافق هو كما عبرت لكم أو أعيده أو أعبر أو أبينه مرة أخرى بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الفرقة الناجية، قال هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو إيش الذي لزم المنهج، رأس المنهج والطريق من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وأوائل سالكي هذا المنهج وهذا الطريق هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يزال تزال الأمة ولودا، فلا يزال في كل زمان من الناس خلف من أهل العلم ينفي عن هذا الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين. طيب، ما هي معالم تعاملنا مع الموافق لنا؟ أول معلم محبته وموالاته على اختلاف الزمان والمكان. والذين جاءوا من بعدهم، لاحظوا من بعدهم معنى الزمان إيه؟ ليس واحدا، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أيها الإخوة، كل حركة في هذا الكون يقوم بها المكلف من الناس إنما تصدر عن محبة، قد تكون هذه المحبة محمودة وقد تكون مذمومة. فنحن إنما نوجه هذه المحبة لتكون على وفق ما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فجميع الأعمال الإيمانية الدينية إنما تصدر عن المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأهل الإيمان. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لما سئل أي عرى الإيمان أوثق قال الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. فالواجب إذن أن يحب ويوالى كل من لزم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى لو أخطأ هذا الأخ أو قصر فإن حقه في المحبة باق لا يزول. يقول ابن تيمية الواجب أن يقدم من قدمه الله ورسوله، وأن يحب من أحب ويؤخر من أخره الله ورسوله، وأن يحب من أحبه الله ورسوله، وأن يبغض من أبغضه الله ورسوله، وأن يكون المسلمون يكون أهل الإسلام يدا واحدة. فكيف إذا بلغ الأمر ببعض الناس أن يضلل إخوانه ويكفرهم وقد يكون الصواب معه يعني في المسألة، ولكن ولو كان أخوه قد أخطأ في شيء من أمور الدين، فليس كل من أخطأ يكون كافرا ولا فاسقا، بل قد عفى الله عن هذه الأمة ما وقعت فيه من الخطأ والنسيان. من أيضا حقوق المسلمين بعضهم على بعض أو الموافقين بعضهم لبعض النصيحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لما يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الدين النصيحة مثل قوله الحج عرفة، يعني رأس الأمر في الدين إيش؟ النصح. ما معنى النصيحة هنا؟ ها؟ الدين النصيحة ما معناها؟ ها؟ الانقياد؟ طيب ها؟ ما معنى النصيحة؟ ها؟ الدعوة؟ ها؟ ها؟ ارفع صوت. مفهومها العام. ها؟ ها؟ يا إخوان، للأسف كثير من الناس، واعذروني على هذه كثير من الناس لا يتفطن لمعنى النصيحة. النصيحة إرادة الخير، وهنا يأتي كلام الشاعر. إرادة الخير فيما يتعلق بربنا عز وجل، أن يعبد وحده لا شريك له، وأن يوصف بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، وأن يأتمر بأمره وأن ينتهي عند نهيه. طيب، وإرادة الخير للناس أولا هي إرادة يمتلئ بها القلب تحب له الخير، كما جاء في الحديث الآخر لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه إيش؟ ما يحب لنفسه. ومن إرادة الخير أن تدعوه، اللي قال الدعوة، أن تدعوه إلى الخير وأن تأمره بالمعروف وأن تنهاه عن المنكر. فإذا من أصول التعامل مع إخواننا المسلمين أن نكون أهل نصح لهم، بأن نحب لهم ما نحب لأنفسنا، وأن نكره لهم ما نكره لأنفسنا، وأن نشفق عليهم، وأن نرحم صغيرهم، وأن نحزن لحزنهم، وأن نفرح لفرحهم، وكل أمر يجده الإنسان محبوبا لنفسه من أمر الخير فهو يحبه لإخوانه المسلمين. من النصح من أيضا التعامل مع الموافق احترامه وتوقيره ورحمة الصغير، كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فإذا من التعامل مع الموافق أن تعرف له قدره فتحترمه وتوقره، وإذا رأيت صغير أهل الإيمان فإنك ترحم هذا الصغير وتتلطف به، وإذا رأيت الكبير فإنك تحترمه وتوفره. من أيضا التعامل مع الموافقين أن تعرف رتبهم أو أن تعاملهم وتراعي رتبهم، فليس حق الموافق العالم كحق الموافق العامي من الناس، بل حق العالم أكبر. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فربنا عز وجل جعل أو مايز بين الناس بحسب علمهم، كما قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة، وأمرنا في الأحكام أن نمايز بين الناس بحسب علمهم. يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم في الهجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه. لاحظوا كل هذه الجمل في الحديث أعطت للناس قدرا يناسبهم بحسب الحال التي هم فيها. فمثلا أنت إذا كنت في بيت رجل فلا تؤمنه بغير إذنه، لأن له سلطانا على منزله. إذا كنت تتعامل مع عالم كان هناك من التعامل ما هو مختلف عن التعامل مع عامة الناس. بل في الحديث لما جاء عبد الله بن سهل وصاحبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة من مسائل الصلح، قال تكلم رجل من القوم وهو أحدثهم سنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر. ماذا يعني؟ يعني أن الموافقين حتى وإن كانوا موافقين لك فإن من حسن التعامل معهم أن تراعي رتبهم، ومن ذلك مراعاة قضية السن. من أيضا معالم التعامل مع الموافقين الحذر من احتقارهم أو السخرية بهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وقال عليه الصلاة والسلام لما قال في الحديث المشهور مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. من أيضا التعامل مع الموافقين، من معالم التعامل مع الموافقين، الحذر من تخطئتهم بغير علم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فمن طبيعة البشر أن يخطئوا، ولكن واجب عليك قبل أن تحكم عليهم بالخطأ أن تتثبت من ذلك. فربنا عز وجل أدبنا بهذا الأمر، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فأمرنا أن نتثبت وأن لا نأخذ الخبر مجردا. بعض الناس يسارع باتهام الناس بالخطأ ويكون هو المخطئ وهم المصيبون فيما فعلوا. من الناس من تأخذه العجلة، ومن الناس من تغلب عليه إن صح التعبير النظرة السوداوية للأمور، فهو يرى تصرفات الناس بعين الريبة والشك، فكلما رأى تصرفا ظنه خطأ بينما هو المخطئ وليس غيره. من القصص العجيبة في هذا أحرك بها أو يتحرك بها تتحرك بها الأذهان، يقولون أن رجلا جلس في مجلس أبي خل وهو من المحدثين، فأملى في فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني كان يملي على طلابه أحاديث في فضل علي. فقام رجل وصاح أيها الناس هذا دجال فلا تكتبوا، وخرج من المجلس. لأن السمع هش يملي حديث في فضل علي، فظنه رافضيا. يقول العلماء الذين نقلوا هذا النص: وهذا من زعارة السليماني وغلظته، ولقد كان أبو خندل قد حدث في الأيام الثلاثة بفضائل الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان. يعني هذا العالم الذي كان يملي في فضائل علي أملى رضي الله عنه، أملى في اليوم الأول بفضائل أبي بكر، وفي الثاني بفضائل عمر، وفي الثالث بفضائل عثمان، وجاء دور علي بن أبي طالب. فلما سمع الرجل وهو لم يأتي إلا في هذا اليوم حكم هذا الحكم الغليظ، قال: أيها الناس، هذا دجال فلا تكتبوا عنه. ايضا من المعالم، معالم التعامل مع الناس، التماس العذر الموافقين، التماس العذر لهم: لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا. ولاحظوا الكلام كان عن ام المؤمنين عائشه، لكن قال: ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا، لأن أخاك كأنه إيش؟ نفسك، فلا يجوز لك أن تخطئه دون أن تنظر. ربما لم يكن مخطئا، ربما كان ظنك هو الخاطئ، ربما كان له عذرا وأنت تلوم في ذلك. يقول عمر: لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المسلم سوءا وأنت تجد لها في الخير مخرجا، فالتمس له العذر. وقال السبكي: إذا كان الرجل ثقة مشهودا له بالإيمان والتقوى فلا ينبغي أن يحمل كلامه أو ما كتبه على غير ما تعود منه ومن أمثاله، بل ينبغي التأويل الصالح وحسن الظن الواجب به وبأمثاله. فلما يترك الناس هذا ثم تجد الواحد منهم يحمل كلام أخيه الذي لا يحتمل شرا يحمله على أسوأ المحامل؟ فهذا من أشنع ما يكون من الأخطاء عند بعض الناس. أنتقل بعد ذلك إلى مسألة التعامل مع المخالف. ما هو إذن منهج السنة والجماعة في تعاملنا مع المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة؟ أولا أحب أن أوضح أن المخالف هنا ليس المراد به المخالف بمعنى الخارج عن الإسلام، فهذا للكلام عنه محله، وليس المراد الكلام هنا عن الكفار والتعامل معهم، فهذا له محله في يعني يمكن أن ينظر في مظانه، بل المراد المخالف المسلم. وأحب أن أبين هنا أن دائرة الإسلام تحيط بهذا المخالف المسلم، فهو وإن خالفني إلا أن عقد الإسلام إيش؟ يربط بيني وبينه وعليه. فإن ما ذكر سابقا يطبق حتى على المخالف بهذا الاعتبار، ولكن ما سيذكر تاليا يخص المخالف. فهمتم المراد؟ يعني ما ذكرته سابقا النصيحة هل هي فقط للمخالف؟ بل حتى للموافق، بل حتى المخالف ينصح، ولكن المراد الأشياء التي ستأتي هي تختص بالمخالفين. النبي صلى الله عليه وسلم لما في حياته وقع الخلاف بين الصحابة، فلما قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، الصحابة اختلفوا، فمنهم من ظن أن الأمر يعني فأنه لا تصلى هذه الفريضة إلا في بني قريظة، ودخل الإنسان فإذا حلت الفريضة إيش؟ صلى في المكان الذي هو فيه. فلم يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الخلاف في فهم مراده عليه الصلاة والسلام بغلظة أو شدة، وإنما أقر كلا على ما فعل. فأول ما يكون في منهج التعامل مع المخالف أن نبين أنه حصل بين الأمة خلاف، منهما حصل في اختلاف من قبيل التنوع، فتجد من يؤذن بأذان بلال ومنهم من يؤذن بأذان أبي محذورة، وتجد في الاستفتاح منهم من يستفتح بصيغة افتتاح الصلاة ومنهم من يستفتح بصيغة، منهم من وقع الاختلاف في قضايا اجتهادية، فمنهم من يضع اليدين على الصدر في الصلاة ومنهم من يضعها على السرة. وتجد أن خلاف العلماء ليس خلافا اعتباطيا، بل هو مبني على أصول. ولذلك ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة عظيمة عنوانها معبر فضلا عن مضمونها، قال رحمه الله في عنوانها: رفع الملام عن الأئمة الأعلى، يعني يرفع الملامة عنهم بحيث لا يلومهم الناس على ما وقع من اختلاف بينهم، فإنما هو اختلاف مبرر. فالصحابة كلهم وأئمة المسلمين اتفقوا على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتفقوا على ذلك اتفاقا يقينيا، ولكنهم وقع لهم اختلاف أو وقع منهم الاختلاف في بعض المسائل، وهذا الاختلاف عائد إلى أصول ثلاثة كل أصل منها له تفريعات. فمن الأسباب أن يكون بعض الناس يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا القول الذي تقول به. السبب الثاني عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول، يقول صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا ولكنه لا يقصد هذه المسألة التي أنت بصددها، أو يعتقد أن ذلك الحكم منسوخ. ففي الفرع الأول، في الأمر الأول، بعض العلماء لم يبلغه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجده سئل عن مسألة فأفتى بما يعلم لأن النص لم يبلغه عن رسول الله، أو أن الحديث بلغه لكن لم يثبت عنده، وإنما جاءه من طريق لم يثبت به الحديث، أو يعتقد ضعف الحديث باجتهاده بينما غيره يعتقد صحة ذلك الحديث أو حسنه، أو يكون غير عارف بدلالة الحديث، أو يعتقد أنه لا دلالة في الحديث، أو أن الحديث معارض بما هو أصرح منه وأبين، وهكذا. فالمهم أننا يجب أن تتسع صدورنا لتصور أن هذه الخلافات الموجودة بين العلماء ليست خلافات اعتباطية، بل هم كلهم يقصدون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم يدين باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وقع الخلاف بينهم بأسباب. ولذلك فإننا نقول للناس إذا رأيناهم يشنعون على العلماء إذا وقع بينهم الاختلاف، أن نقول لهم: العلماء لم يختلفوا اعتباطا، وإنما كان خلافهم مبنيا على أسباب. من هذه الأسباب ما هو ليس بمتعلق بالنص وإنما متعلق بالواقع. فقد يكون أحد العالمين قد اطلع على جانب لم يطلع عليه العالم الآخر، فتجد أن اختلافهم أيضا بني على اعتبارات تتعلق بالوقائع أيضا. والمهم أن كل أئمة الإسلام، وقد روي هذا بالأسانيد الصحيحة إلى الأئمة الأربعة رحمهم الله، كل واحد منهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول إذا عارض قولي قولا للرسول صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، يعني لا تسمعوا لكلامي في مقابل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فإننا يجب أن نعلم أن المطلوب منا أن تجتمع كلمتنا على الحق، وأول ما يجب أن تجتمع كلمتنا عليه هو الأصول. فلا يجوز لأحد أن يقول أن يجعل أو أن ينصب متبوعا غير الرسول صلى الله عليه وسلم. فالواجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والتزام أمره عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى يقول لنا ولا تكونوا كالذين تفرقوا، بعد أن أمرنا بإيش؟ بالاعتصام، اعتصموا بحبل الله جميعا، قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فالذي أمرنا به أن نجتمع جميعا على الحق الذي جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم. فقد أمرنا بطاعة الله وطاعة رسوله، وأمرنا بالاجتماع على من ولاه الله أمرنا، وأمرنا عند التنازع برد الأمر إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونهينا عن التفرق والاختلاف، وأمرنا أن نستغفر لسابقين من أهل الإيمان وسمانا مسلمين، وأمرنا بالدوام على الإسلام حتى الممات. وكل ذلك ليجعل في أذهاننا تعظيم هذا الاتباع وتعظيم هذا اللزوم لنهج النبي صلى الله عليه وسلم. والتفرق والاختلاف حتى وإن كان أمرا واقعا إلا أنه شر، ولذلك الله عز وجل، والعجيب أنه إنما يقع فيه من أوتي علما إذا بغى بعضهم على بعض. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وفي الآية الأخرى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم إيش؟ العلم بغيا بينهم. فلما بغى بعضهم على بعض أي ظلم بعضهم بعضا وقع الاختلاف، وقع الشر والافتراق. والواجب على الناس أن ينفروا من الافتراق والاختلاف لما ينشأ عن هذا الافتراق والاختلاف من الشرور والمفاسد. فإن من أكبر الشرور ما ذكرت قبل قليل من ظلم كثير من الناس بعضهم لبعض، وبغي بعضهم على بعض، بل وترك ما أوجب الله على بعض. فمما أوجب الله علينا موالاة إخواننا ومحبتهم، فإذا بغى الإنسان على أخيه حرمه الحق الذي أوجب الله عز وجل عليه. اسمع بما جاءتهم البينة، قال إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة. إن الواجب علينا إذن أيها الإخوة أن نعرف أن هذا الاختلاف وإن كان واقعا من الناحية القدرية إلا أن الواجب علينا أن نعتصم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نبتعد عن كل ما فيه شقاق أو خلاف بين المسلمين. طيب، ما هي معالم المنهج في تعاملنا مع إخواننا المسلمين المخالفين لنا في شيء من أمور الدين؟ أول معلم من المعالم محبتهم لما هم عليه من الحق وبغض ما هم عليه من الباطل. إذن الشخص قد يجتمع فيه إيش؟ حب وبغض وموالاة ومعادة. إذا جاءك أخ لك من أهل الإسلام فأنت تحبه لإسلامه، فإذا كان مرتكبا لذنب من الذنوب أو معصية من المعاصي فأنت تبغض هذا الأمر الذي قام في هذا الإنسان، ولذلك يجتمع في الشخص أنك تحبه من وجه ويسوء من وجه آخر. فهذا هو منهج أهل السنة في تعاملهم مع المخالف من المسلمين، لا يبغضونه بغضا خالصا ولا يتبرؤون منه تبرؤا خالصا. يقول شيخ الإسلام حتى من المعادات والعقاب بحسب ما فيه من الشر، فيجتمع في الشخص من موجبات الإكرام والإهانة. قال كاللص الفقير تقطع يده، يعني يريد أن يمثل بشيء، قال كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال لحاجته، فهذا أمر ينفك عن هذا. والشخص من أهل الإيمان إذا كان عاصيا أو فيه لون من البدعة فإنه يحب على ما فيه من الخير أو لما فيه من الخير ويبغض لما اتصف به من الباطل. المعلم الثاني العدل وعدم الظلم. لا يجوز للمسلم أن يظلم أحدا كائنا من كان. يا عبادي إني حرمت الظلم عليكم وجعلته بينكم، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فلما كان الظلم محرم شرعا كان نقيضه هو المطلوب شرعا، حتى مع المخالف بل والمبغض بل والكافر. يقول الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. العدل أيها الإخوة تستقيم به، يستقيم به أمر الدين والدنيا. والعدل والإنصاف مما يحبه الله سبحانه وتعالى، وللأسف أن بعض الناس لا تجده عادلا مع إخوانه بل تجده يظلم. يكون الأخ من الناس من المسلمين مخالفا له في مسألة من المسائل أو في أمر من الأمور، فتجده لأجل ما فيه من المخالفة يظلمه ولا يعطيه حقه. يقول ابن القيم رحمه الله الله تعالى يحب الإنصاف، بل هو أفضل حلية تحلى بها الرجل، خصوصا من نصب نفسه حكما بين الأقوال والمذاهب. وقد قال الله تعالى لرسوله وأمرت لأعدل بينكم، فورثة الرسول وهم إيش؟ وهم العلماء، ورثة الرسول منصبهم العدل بين الطوائف، لاحظوا بين الطوائف معناها العدل مع المخالفين، وأن لا يميل أحدهم مع قريبه أو ذوي مذهبه أو طائفته، بل يكون الحق مطلوبا له، يسير بسيره وينزل بنزوله، يدين بدين العدل والإنصاف ويحكم بالحجة. وسأقرأ عليكم كلاما للإمام الشاطبي رحمه الله يبين معاناته عندما غاب العدل عن بعض الناس في تعاملهم معه. يقول فتردد النظر بين أن أتبع السنة على شرط مخالفة ما اعتاد الناس، فلا بد من حصول نحو مما حصل لمخالف العوائد، ولا سيما إذا ادعى أهلها أن ما هم عليه هو السنة لا سواها، إلا أن في ذلك العبء الثقيل مما في ما فيه من الأجر الجزيل. يقول أنا اشترط هل أتبع السنة مع أن الناس بيحكمون علي بأني خالفت إيش عوائدهم، أو أن أتبعهم على شرط مخالفة السنة والسلف الصالح؟ ف فأدخل تحت ترجمة الضلال عائذا بالله من ذلك، إلا أنني أوافق المعتاد. يقول لو بقيت على ما هم عليه من الضلال وافقت المعتاد عندهم، ولكني خالفت إيش؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فرأيت أن الهلاك أي يعني الموت في اتباع السنة هو النجاة، وأن الناس لن يغنوا عني من الله شيئا، فأخذت في ذلك على حكم التدريج في بعض الأمور، فقامت علي القيامة وتواترت علي الملامة. فتارة نسبت إلى القول بأن الدعاء لا ينفع ولا فائدة فيه، كما يعزى إلى بعض الناس بسبب أني لم أدعو أو لم ألتزم الدعاء بهيئة الاجتماع في أدبار الصلاة. يقول أني لما نهيت الناس عن أن يدعو دعاء مجتمعا، مجتمعين يدعو واحد ويؤمنون دبر كل صلاة، قالوا هذا الرجل، شوفوا هذا من الظلم، قالوا هذا الرجل ينفر من الدعاء. هل هو نفر من الدعاء؟ وإنما نفر من ماذا؟ من بدعة، وهي الدعاء الجماعي في أدبار الصلوات. يقول وتارة نسبت إلى الرفض وبغض الصحابة بسبب أني لم ألتزم ذكر الخلفاء الراشدين منهم في الخطبة على الخصوص، إذ لم يكن ذلك من شأن السلف. اعتاد الناس أنهم يترضون عن الصحابة في كل خطبة. يقول بدأت أترك أحيانا، لأن هذا يجعل الناس يتصورون أن لزوم هذا الدعاء من السنة، وهو ليس من السنة. يقول فلما تركته قالوا لم يتركه إلا لأنه إيش؟ يبغض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أن الناس يجب أن يكونوا عادلين في التعامل مع مخالفهم وأن لا يظلموهم، فإذا أخطأ بين خطأه دون جور أو ظلم لهذا الإنسان. من أيضا ما يحسن من المعالم التي يحسن مراعاتها في التعامل مع المخالف عدم الإنكار في الخلاف المعتبر. مسائل الاجتهاد إذا كان الخلاف فيها معتبرا والمسألة فيها أقوال لأهل العلم لا يسوغ فيها الإنكار إلا ببيان الحجة وإيضاح المحجة، لا الإنكار المحض المبني على مجرد التقليد، فهذا من فعل أهل الجهل. من أيضا معالم التعامل مع المخالف تقديم درء المفسدة على جلب المصلحة. إذا كان قوم على بدعة وفجور ولو نهيتهم عن ذلك وقع من فعلهم شر أعظم من البدعة والفجور، كان نهيهم عن تلك البدعة والفجور خطأ، لأنك لما دعوت نهيتهم عن هذه البدعة صاروا إلى شر أعظم مما كانوا عليه. من أيضا العدل مع المخالف أن المخالف حتى ولو كان أعدى عدو قد يحمل حقا يمكن الانتفاع منه. ألا تعرفون قصة أبي هريرة مع أسيره إبليس، وإبليس علم الشيء النبي صلى الله عليه وسلم وهو قراءة آية الكرسي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد صدقك وهو كذب، تعلم من تخاطب منذ 3؟ قال لا يا رسول الله، قال ذاك شيطان، إن من الواجب علينا أن نرجح ما ظهر لنا بالدليل من غير تعصب، ولو كان الذي بين لنا الدليل مخالف لنا في المذهب أو الرأي، فنحن لا ننظر إلى قائل القول من الناس، ولكن ننظر إلى أصل القول، وهل هو مبني على كلام الله وكلام رسوله أو ليس كذلك. من المعالم أيضا معالم التعامل مع المخالف الحرص على هداية المخالف. يا إخوتي المخالف حتى الكافر كان الرسول صلى الله عليه وسلم حريصا على هدايته وبيان الحق له، فكيف بالمخالف من المسلمين؟ ربنا عز وجل قال: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، ويقول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يقول: لا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، ويقول: لا تذهب نفسك عليهم حسرات، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عظيم الحرص على هداية الناس. فيجب أن نحرص على هداية الناس ولو كانوا مخالفين لنا. النبي صلى الله عليه وسلم من أظهر صفاته التي حكاها لنا ربنا عز وجل ما بينه بقوله: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالواجب علينا أن نكون أهل حرص على هداية الناس ولو كان هؤلاء من المخالفين لنا في المنهج. فالمهم أن يكون الإنسان حريصا على هداية الناس ولو كان هؤلاء الناس ممن يخالفونه في المنهج أو ليسوا على المنهج الذي هو عليه، فهو حريص على لزومهم لمنهج الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. من معالم التعامل أيضا مع المخالفين الرحمة بهم والشفقة، فهو وإن رأيته مخالفا لك إلا أن الواجب عليك أن تكون رحيما شفيقا به. نبينا صلى الله عليه وسلم قال الله له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب، عليه الصلاة والسلام. فالإنسان حتى في تعامله مع مخالفيه يجب أن يكون بهم رحيما شفيقا حريصا على هدايتهم مريدا الخير لهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه: أيها الناس، إنما أنا رحمة مهداة، رحمة للناس. ويقول عنه عليه أجابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا. ولذلك قبل الناس ما جاء به من الهدى ودين الحق لكمال صفاته عليه الصلاة والسلام. من أيضا معالم التعامل مع المخالف التأني والصبر على المخالف، وهذا مستفاد من منهجه عليه الصلاة والسلام في الدعوة. نبينا صلى الله عليه وسلم مع كفر قومه بالحق الذي جاء به عليه الصلاة والسلام، إلا أنه لم يستعجل العذاب أو نزول العذاب بهم عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم سأله أهل مكة أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن ينحي الجبال عنهم فيزدرعوا، يعني يجعلونهم إيش؟ لأن يعني الوادي وادي غير ذي زرع، فيقولون: ما دمت نبي نح هذه الجبال عنا حتى نزرع، حتى نجعل لنا زرعا في هذا المكان. فقيل له: إن شئت أن تستأني بهم وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألوا، فإن كفروا، يعني بعد أن يؤتوا هذا، أهلكوا وأهلكوا جميعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شوف الرحمة، بل أستأني بهم، يعني لا أريد أن أستعجل بهم العذاب. ولذلك قال ربنا عز وجل: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة. فتكذيب القوم للآية بعد وقوعها أو الاتيان بها موجب للعذاب، والنبي صلى الله عليه وسلم استأنى بالقوم ولم يستعجل نزول العذاب بهم عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا ظهر في سيرته معلم آخر من معالم التعامل مع المخالفين، وهو الرفق والحلم. حتى حتى مع الكفار. ولاحظوا أيها الإخوة، بعض الناس يظن أن الرفق والحلم ينافي القوة، وليس صحيحا. قد تكون قويا في الحق وأنت وأنت رحيم بالخلق. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه اليهود فقالوا السلام عليكم، طبعا ما قالوها بهذا بس عشان تعرفون ماذا قالوا، قالوا السلام عليكم، فقالت عائشة وعليكم السلام واللعنة. فقال ما هذا يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. قالت أو ما سمعت ما قالوا يا رسول الله؟ قال قد سمعت وقلت وعليكم. لما يقول وعليكم هل فيه ضعف في الكلام ولا قوة؟ قوة. رد عليهم بنفسه ما قالوا، وهل هم يجهلون ما قالوا؟ عارفين انهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ وعليكم السلام. فقال وعليكم، وهم اي اليهود يعلمون ان دعاءه مقبول وان دعاءهم ايش؟ مردود. فرد عليهم ردا قويا خاليا من العنف والغلظة، قوة خالية من العنف والغلظة. ورد عائشة رضي الله عنها وأرضاها اقترن باللعنة، قالت وعليكم السلام واللعنة، ومع أنهم مستحقون لهذه اللعنة لأنهم إيش؟ قالوا لرسول الله وعليكم السلام، وإلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا يصلح، تصلح الغلظة ولا يصلح أن يبتعد الإنسان عن الرفق. إن الرجل أيها الإخوة كلما ارتفع ارتقى وأصبح صدرا رحبا للناس حتى المخالفين، فتجده رفيقا حليما بهم. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله لم يبعثني معنفا ولا متعنفا، ولكن بعثني معلما ميسرا.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن حقا على المسلم إذن أن يلتزم الرفق مع الناس حتى المخالفين منهم، وهذا الرفق لا ينافي القوة في إبانة الحق. ولذلك حتى الكفار أيها الإخوة، أنا أريدكم أن تقرأوا قصة موسى مع وهارون مع فرعون. يقول الله عز وجل في أولها فقولا له قولا إيش لينا لعله يتذكر أو يخشى، ثم اقرأوا القول اللين الذي قالوا، هل هو قول ضعيف؟ هل معنى اللين الضعف؟ هل معنى اللين التنازل؟ لا، هو قوي ولكنه قول ليس فيه جفاء ولا سباب ولا شتام. قال فمن ربكما يا موسى؟ يمكن لو واحد قالنا من هو ربك اللي انت جالس تدعونا له يمكن مسكناه بطشنا به، لكن شوف قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الاولى، يعني هل اكثروا طول التاريخ؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. اذا التعامل مع المخالف يكون قويا ولكن القوة في إبانة الحق لا تعني أنه يسب أو يشتم أو يعاند أو يتلفظ بألفاظ قبيحة، بل تجد اللين والرفق مصحوبا بالقوة في إبانة الحق. لما أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا. إن المسلم ليست وظيفته أن يلوك أخطاء الناس ولا أن يتكلم عن أخطائهم، ولكن وظيفته أن يدعوهم إلى الاستقامة على الحق. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم، فهو أهلكهم أي هو أشدهم هلاكا، فهو أهلكهم أي هو نسبهم إلى الهلاك لا أنهم هلكوا على الحقيقة. أيها الإخوة، في خاتمة القول أقول إن أو أختم بما صدرت به قولي أن منهج أهل السنة والجماعة منهج اعتقادي، منهج عملي، منهج عادل في الحكم على الناس، منهج أخلاقي في التعامل مع الخلق. إن من هو أو من التزم منهج السلف أهل السنة والجماعة يجب أن يلتزم منهج السلف أهل السنة والجماعة بجميع أنواع أركانه الأربعة. فمن الظلم والحيف والمفارقة للحق أن يقصر الإنسان في لزوم منهج أهل السنة فيدعي أنه من أهل السنة أو من السلفيين وهو من أهل الاعتقاد الصحيح ولكنه ليس من أهل العدل في الحكم على الناس، بل هو ظالم جائر في الحكم عليهم. فمنهج أهل السنة والجماعة منهج شامل متكامل. أسأل الله عز وجل أن يسلكني وإياكم في سلك أهل الحق أهل السنة والجماعة، وأن يلحقنا بسلف هذه الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعيهم بإحسان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم صل على محمد. جزا الله فضيلة الشيخ، الأسئلة كثيرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الاختصار في قراءتها وفي إجابتها. فضيلة الشيخ، هذا يقول ما هي الضوابط التي من خلالها نعرف الأمور التي يسوغ فيها الخلاف فهي تعتبر من الثوابت التي لا يمكن الاجتهاد فيها؟ يريد الفرق بين الأمور التي يسوغ فيها الاختلاف والتي لا يسوغ فيها الاختلاف.
المسائل التي لا يسوغ فيها الاختلاف التي لا يسوغ فيها الاختلاف هي المسائل والقضايا الكلية القطعية. الكلية مثلا لا يسوغ أن يختلف في أن الحق هو لزوم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة كلية في الدين لا يجوز لأحد أن يخالف فيها كائنا من كان. لا يسوغ أيضا الاختلاف في القضايا القطعية. قطعية تعني قطعية الثبوت نصوصها قطعية الثبوت وقطعية الدلالة حتى ولو كانت من الفروع. فبعض القضايا الفرعية قضايا إيش؟ قطعية، ثبتت قطعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يسوغ الاختلاف أيضا في القضايا الاعتقادية التي قام الدليل عليها ودان بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإذا قال ربنا عز وجل لنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فهنا ثبت لنا بالدليل أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، فلا يسوغ الاختلاف في هذه في مثل هذه المسائل. وإنما يسوغ الاختلاف في القضايا المبنية على الاجتهاد. فإذا كانت مسألة بنيت على اجتهاد للعلماء في فهم النص فالمخالف هنا فالخلاف هنا سائغ، مثل أن يقع اختلاف بين العلماء في منه ما هو من اختلاف التنوع، مثل صيغ الاستفتاحات. هذه الصيغ من قبيل الاستفتاح في الصلاة، هذه الصيغ من قبيل الاختلاف في التنوع. فإذا دعوت بدعاء ودعا من بجواري وأنا أصلي بدعاء آخر فهذا من الخلاف السائغ، لأنه من قبيل اختلاف التنوع. ومنه فيما يتعلق بالمسائل العلمية كما في تفسير القرآن مثلا، إذا قال اهدنا الصراط المستقيم فقال بعض العلماء المراد الشريعة، وقال بعضهم مراد القرآن، وبعضهم قال السنة. الاختلاف هنا اختلاف تنوع ولا اختلاف تضاد؟ اختلاف تنوع. القرآن والسنة والشريعة كلها شيء واحد، لا تدعو إلى شيء متعارض وإنما تدعو إلى نهج واحد. ومن الاختلاف في القضايا الاجتهادية الاختلاف مثلا الذي وقع بين وقع مبنيا على الخلاف في تفسير القرآن. يقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهل المراد بالقرء الحيضة أو المراد بالقرء الطهر؟ خلاف بين العلماء، والخلاف سائغ في هذه المسألة لأن له أصلا في اللغة، فتطلق يطلق القرء على الحيضة ويطلق على الطهر أيضا. والمسألة ليس من السهولة بمكان أن يسأل عنها الإنسان على البديهة هكذا فيجيب، فيمكن أن يقرأ الإنسان في كلام أهل العلم في الخلاف ويعرف متى يكون الخلاف سائغا ومتى لا يكون كذلك.
يقول كثر الخوض في مسألة تبيين خطأ المخالف، فهل من العدل أن تذكر مساوئ المخالف دون محاسنه؟
شوفوا يا إخوة، لي هذا ليس من قبيل الدعاية، لي كتاب عنوانه قواعد في التعامل مع العلماء، قرأه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وقدم له. قلت فيما قلت في هذا الكتاب ليس المعتبر ترى قولي، بل وش المعتبر؟ يعني وش اللي جعلني أورد الكلام؟ وينكم الله يهديكم؟ أن الشيخ قرأه وأقره، أن الشيخ قرأه وأقره. قلت في الحكم على الناس يجب أن نبني الحكم على المحاسن والمساوئ، فمن الجور أن نحكم على الإنسان بناء على إيش؟ جانب، وهو الجانب السيء منه، وهذا دلت عليه نصوص. فربنا عز وجل في معاملة في حكمه على الخلق ومعاقبته لهم يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وعندما يحاسب عندما يأتي الخلق يوم القيامة يحاسبهم، بمعنى إيش؟ يعادل إيش؟ حسناتهم بسيئاتهم. ولذلك لما يأتي حديث البطاقة ترجع حديث البطاقة بالسجلات مد البصر فتطيش الصحائف هذه كلها ببطاقة فيها لا إله إلا الله. معناه في الحكم ماذا نعمل؟ نوازن بين الحسنات والسيئات. أما في الذكر مثل ما لو سألني أو أتكلم عن إنسان وأتكلم عن خطأه، أتكلم الآن عن خطأ عالم من العلماء وأقول أخطأ في الشيء الفلاني، فلا يلزمني على الإطلاق أن أذكر محاسنه ومساوئه. يعني لفرض أن لو سألني إنسان الآن قال فلان من العلماء كذا، فقلت هذا خطأ وهو مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة والرجل عنده من هذا القبيل زلات كثيرة، هل يلزم أن يجلس ساعة أقول والرجل له حسنات وهو عمل كذا وعمل كذا؟ لا يلزم، إلا إذا لم تؤمن الفتنة أو خشية من سوء فهم النص. يعني إذا ظننت أنني إذا خطأت العالم في هذا الخطأ ظن الناس أني أقول إن هذا العالم غير معتبر وأني أكفره أو أفسقه أو أبدعه، وجب علي في هذا الحال أن إيش؟ أن أوازن. إذن الموازنة تكون في إيش؟ في الحكم ولا في الذكر؟ في الحكم. إذا حكمت على أحد وازن بين الحسنات والسيئات. وأما إذا ذكرت فلا يلزم، مثلا اترك المساوئ، أنا لو سألني واحد منكم قال الزمخشري وش رايك في الجانب البلاغي في تفسيره، فقلت تفسير الزمخشري أحسن تفسير في باب البلاغة وفهم بلاغة القرآن، واللي قدامي كلهم طلبة علم يعرفون أن تفسير الزمخشري مليء بالاعتزال، ما يلزم أن يقولهم ولكن كذا وكذا. لكن لو قلتها في محيط أظن أن الناس ربما لا يفهمون الأمر على أصوله أقول هو جيد في هذا الباب، وإن كان فيه من الاعتزاليات ما يوجب التنبه لها عند ورود المسائل المتعلقة بأبواب الاعتقاد.
هذا يقول بلي كثير من الناس بالمصانعة مع الفسقة بحجة تأليف قلوبهم مما أغرى الكثير منهم في الاستمرار على فسقه.
طيب عندي أولا أذكر لكم شيئين أو أذكر لكم مسألة ثم أذكر لكم ضابط بين شيئين. المسألة مرة رأيت إنسانا يعني يتبسط كثيرا، ما هو مع فسقة مع كفرة، فقلت لهم يعني قلت له يا أخي ما يجوز هذا التبسط اللي عندك، قال لي أنا أحرص على هدايتهم. قلت كم لك من يوم تعرفهم؟ قال سنة. قلت أسألك حتى تختبر نفسك، هل يوما دعوتهم إلى الإسلام؟ قال لا والله. قلت الله أكبر، يعني هذا برهان حرصك على إيش؟ على هدايتهم. فهذا الأخ الذي يصانع الفسقة هل حينما يجالسهم أو يمالحهم هل هو فعلا يسعى لإصلاحهم؟ إن كان يسعى إلى إصلاحهم فنقول ابذل جهدك في إصلاحهم وتنبه، لا يكون هذا لا يعد الضرر عليك في أمر دينك، يعني ربما تضرر هو. وإذا وجدت أنه أو وليكن مجالستك لهم بقدر دعوتك لهم ولا تبالغ في الجلوس إليهم، فربما أدى ذلك إلى ضرر ديني عليك. المسألة الثانية اللي قلت الضابط، ابن حجر في فتح الباري ذكر فرقا بين المداراة والمداهنة وهو ضابط نفيس. قال المداهنة أن يسعى الإنسان في إصلاح الدنيا بفساد الدين، يصلح إيش دنيا ويفسد دينه، وهذه إيش إيش قلت أنا هذه المداهنة، أنا خشيت أني قلبت. وأما المدارات فهي بذل الدنيا لإصلاح الدين. المداراة بذل الدنيا لإصلاح الدين، والمداهنة بذل الدين لإصلاح الدنيا. يعني شوف، واحد مثلا جالسنا مع مجموعة من الفسقة وبينهم عملية أو صفقة تجارية، وجاء حل وقت الصلاة وقال والله ما وديك، ايش خاف تطير الصفقة ولا خاف كذا ولا، فجلس يداهنهم لين يوقعون الصفقة ويمشي. هذا وش سوى؟ أصلح دينه بإفساد إيش؟ أصلح دنياه بإفساد دينه. وهذه المداهنة. المدارة أن تصلح دينك ودين الناس بشيء من الدنيا، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأكرع بن حابس، أنزل له الوطاء وأكرمه، مع أنه قال عنه بئس أخو العشيرة، فقال يا عائشة هذا الأحمق المطاع. ليش؟ لأن وراءه كم؟ 10,000 من قومه. فهو عندما أكرمه لا لأنه يستحق التكريم، ولكن لأن إكرامه سبيل لإصلاح دين الناس من ورائه. فالمداراة ممدوحة، وهي أن تبذل دنياك لإصلاح دينك ودين الناس. والمداهنة مذمومة، وهي أن تصلح دنياك بإفساد دينك. ولا حول ولا قوة إلا
بالله. نجل اختصار الوقت، نعطيك 2 في 1. السؤال
هذه نعطيك 2 في 1 دعاية عند التجار، تشهدوا عليه، تراه المفروض يعطيني شيء، هم يسألني، هذا يطلب مني ما هو بيعطيني. ايش تقولون؟
السؤال الأول يقول هل هناك فرق بين الخلاف والاختلاف؟ والأمر الثاني لا شك أنه تنبيه، يقول ألا تتفقون معي أن الاعتداء عند بعض أصحاب الاختلاف إنما هو بسبب أدران النفوس وأحقادها، وخير ما يقال لهؤلاء العمل على سلامة الصدر تجاه إخوانه، وخاصة بين العلماء وطلبة العلم، فما توجيهكم حفظكم الله؟
أما مسألة الفرق بين الخلاف والاختلاف، فمن العلماء من يقول هناك فرق بين الاختلاف والخلاف، يقول فالخلاف واقع وهو الخلاف المسوغ والمبرر، وأما الاختلاف فهو الاختلاف المقترن ببغي الناس بعضهم على بعض، وهو المذكور في قوله فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، وقال فما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. قال ففرق بين الخلاف والاختلاف، قال فالاختلاف هو المذموم، وأما الخلاف ليس بمذموم. وبين يدي نص لبعض أهل العلم لعلي أجده، كان في التفريق بين الخلاف والاختلاف، يقول الاختلاف يقول وأنت إذا تأملت ما يقع من الاختلاف بين هذه الأمة، الشيخ الإسلام تيمية، علمائها وعبادها، وجدته مقترنا بالبغي بتأويل أو بغير تأويل. إذا الاختلاف يقترن ببغي وظلم أو عصبية لطائفة أو شيخ أو شيء من هذا القبيل، وأما الخلاف فهو الذي يكون صادرا عن ليس مقترنا بمنازعة ومخاصمة، وإنما هو خلاف في مسألة علمية مبنيا على اجتهاد بين الناس. أما كلام أخينا يقول لا شك أن الاعتداء عند بعض أصحاب الاختلاف إنما هو بسبب أدران النفوس وأحقادها، وخير ما يقال لهؤلاء أن تكون صدورهم سليمة تجاه إخوانهم. ماذا صحيح؟ فالله عز وجل قال فما اختلفوا حتى جاءهم العلم بغيا بينهم، فبغى بعضهم على بعض حسدا، وبغى بعضهم على بعض أنه لم يأته الحق من الطائفة التي يحب. أو أن مرة أقرأ لي وأختم بهذا، مرة أقرأ للشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله كلاما في كتابه أظن القائد إلى تصحيح العقائد أو كتابا غير نفسه، لكن اسمعوا، يقول قررت مرة مسألة من المسائل تقريرا أعجبني، وسهرت عليه ليلة حتى أكملته. يعني مسألة علمية كتبها كتابة ممتازة. يقول ثم لاح لي ما يخالف ذلك التقرير. يعني قرأ لك كلام في أهل العلم ودليل، اكتشف كل اللي قاله ايش غلط. يقول سبحان الله، يقول فوجدت في نفسي، يعني ضاق ايش صدره، يقول سبحان الله لو لاح لي هذا اللائح او هذا الامر على يدي غيري، يعني لو اني كتبت ثم شخص ثم جاء واحد قال يا اخي كل كلامك هذا ايش غلط، يقول لكنت وجدت في صدري شيئا اكبر. يقول ثم قلت لو لاح هذا الامر على يد من بيني وبينه خصومه، يقول فالامر اشد. يقول فقلت الحق عزيز، ولو ان الانسان اراد الوصول الى الحق لم يضره لو هد البنيان بناه، ولو كان ما يهد ذلك البنيان على يد عدو الله، لأن الحق عنده أعلى وأجل. فمهما لاح لك من الأدلة التي تخالف ما توصلت إليه فلا تغضب، لأن قصدك إنما هو الوصول للحق. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم بالحق ولزوم الحق والرحمة بالخلق، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. جزا الله فضيلة الشيخ الذي أكرمنا وهو ضيف عندنا فجزاه الله خير الجزاء. أيها الأحبة، هذه السلسلة هي نقلت عبر موقع البث الإسلامي وهو موجودة في إرشيفهم الدعوي، فمن أراد الاستزادة والرجوع إلى هذه المحاضرات فهي موجودة، مع أن مكتب الشرق وعدونا بطباعة هذه السلسلة إن شاء الله تعالى. باسمكم جميعا نشكر فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن معلى الواحد، والشكر موصولا إلى المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات في شرق بريدة الذين كان لهم الدور الأكبر في جمعنا، ونشكر لكم حضوركم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقال لنا في ختام هذا المجلس قوموا مغفورا لكم قد أبدلت سيئاتكم إلى حسنات، والله تعالى أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.